ضمن برنامج نافذة على الحياة نرحب بكل مستمعين الكرام. ها قد وصلنا إلى آخر حلقات سلسلة تمجيد المسيح حمل الله، لذلك نرجو أن نصغي بكل انتباه إلى القصة شارلي قسطى فيما يقودنا في كلمة تأمل.
فعندما تومد أمامنا فكرة القدرات الإنسانية فإننا نتمسك بها وننسى الإيمان الذي يقهر المستحيلات، لكن عندما نقر بعجزنا وضعفنا وفشلنا فإذ ذاك يظهر المسيح نفسه لنا بالإيمان، وكأن به يسمرنا على حائط الحياة لكي نستسلم هناك بالكلية له.
أهلا بكم مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة تحت عنوان آيات أخرى كثيرة وأشياء أخرى كثيرة، وهي الأخيرة في سلسلة تمجيد المسيح حمل الله. لقد تأملنا في الجزء الأول من هذا الموضوع في حلقة سابقة، لذا نرجو أن تفتح العهد الجديد مرة أخرى إلى إنجيل يوحنا وتحديدا الأصحاحين 20 و21 لمتابعة الجزء الثاني. لقد ركز مكلمنا القصة شارلي قسطى في الحلقة السابقة على كون المسيح يسوع ذا طبيعة إلهية، وأنه الممسك كل الأشياء بكلمة قدرته، وسيتابع تأملاته اليوم متناولا يسوع ذا الطبيعة الإنسانية، فلنصغي إليه بكل انتباه.
أحبائي، لنقلب الصفحة إلى الصورة الرابعة وهي المفضلة لدي، لننتقل إلى الأصحاح السادس حيث نقرأ عن إشباع 5000، الآية 5. فرفع يسوع عينيه ونظر أن جمعا كثيرا مقبل إليه، فقال لفيلبس: من أين نبتاع خبزا ليأكل هؤلاء؟ وبعد أن قام فيلبس بكل الحسابات اللازمة لمعرفة كمية الطعام التي تلزم لهذا العدد الغفير من الناس، قال إندراوس أحد التلاميذ للمسيح: يوجد هنا صبي معه 5 أرغفة شعير وسمكتان، لكن ما بحوزته بالكاد يكفيه هو وحده، وما هذا لمثل هؤلاء الناس الكثر؟ لنقرأ الآية 10. فقال يسوع: اجعلوا الناس يتكئون. وأخذ يسوع الأرغفة وشكر ووزع على التلاميذ، والتلاميذ أعطوا المتكئين، وكذلك من السمكتين بقدر ما شاءوا. أخبرني مستمعي الكريم، أيوجد شيء كبير على الله؟ فالأمر لم يكلفه شيئا، ولا تنهد واحدة تفسح له في المجال للتفكير بالأمر، بل كانت حسرته وتنهده على الذين لم يؤمنوا. عندما يجيب الله على وضع ما، غالبا ما يدخلنا نحن في عملية الحل، وغالبا ما يريد منا أن نصل إلى نتيجة تقول: كم كنت غبيا حين شككت بقدرته. وال12 قفة أو سلة من الكسر التي فضلت كانت خير دليل على ذلك. أما الصورة السادسة فتأتي مباشرة بعد الصورة الخامسة، أي بدءا بالآية 16، ومعجزة السير على الماء. ولما كان المساء نزل تلاميذه إلى البحر، فدخلوا السفينة وكانوا يذهبون إلى عبر البحر إلى كفر ناحوم، وكان الظلام قد أقبل ولم يكن يسوع قد أتى إليهم، وهاج البحر من ريح عظيمة تهب. فلما كانوا قد جذفوا نحو 25 أو 30 غلوة، نظروا يسوع ماشيا على البحر مقتربا من السفينة فخافوا. تخيلوا معي لو كنا نركب الآن سفينة وقد أرخى الليل حباله وسط بحر لا نرى فيه سوى المجاذيف فيما نشتم هواء عاصفة آتية، وفعلا هاج البحر وأخذت الرياح تهب علينا من كل حدب وصوب، وفجأة نرى شبحا، شخصا ماشيا على الماء وقادما نحونا. ألا يشعرنا ذلك بالخوف والهلع؟ ألا يدب في قلوبنا الفزع والرعب؟ لكن يسوع له المجد، وككل مرة يبعث في قلوب تلاميذه الطمأنينة والسلام، فقال لهم في الآية 20: أنا هو، لا تخافوا. ماذا أثبت يسوع هنا؟ لقد أثبت أنه سيد الطبيعة وقانونها. سرت شائعة منذ مدة بأن الصدع التركي سيسبب زلزالا كبيرا ويدمر جزءا من الدول الممتدة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. لا شك أن بعضا من الناس أصبحوا سجناء خوفهم وترقبهم، ومرت الأيام ولم يحدث شيء. ففي الواقع أن خوف الناس أوقع الزلزال أم لم يقع لن يغير من النتيجة شيئا على الإطلاق، فخوفنا مستمعي لن يغير الواقع أبدا. ألا نظن أننا نهتم بأمور سخيفة في أحيان كثيرة؟ مستمع الكريم، عندما تحلل مخاوفك فستجد أنها فعلا غبية وسخيفة، فإن كان الأمر مستحيلا فمخاوفك وقلقك هي من دون جدوى، وإن كان الوضع ممكنا فحله أنت واترك المستحيل لله. هذا يقودنا إلى الأصحاح التاسع، حيث يظهر المسيح نفسه سيدا فوق المحن. لقد أظهر المسيح نفسه سيد الجودة، كما أظهر نفسه سيد المسافات والأبعاد والأوقات وسيد الحجم والطبيعة، والآن يظهر نفسه سيدا فوق الحظوظ السيئة. مما لا شك فيه أن بعضا منكم مستمعي منوا بشيء من سوء الحظ أو بمحن معينة، إن بالولادة كعاهة ترافقكم، أو إعاقة ترافق ولدا من أولادكم، أو ربما وضع سيء لا تحسدون عليه في عملكم، أو ربما تلقى أحدكم تقريرا سلبيا من طبيبه أشعره بالإحباط. فالأصحاح التاسع في إنجيل يوحنا مصمم لأجلكم، إنه صورة تقول إن يسوع متخصص في حل المحن والبلايا، إنه مميز في فك عقد سوء الحظ. فأمامنا رجل أعمى منذ ولادته، فيما يقول يسوع الواقف هناك في الآية الخامسة: ما دمت في العالم فأنا نور العالم. ثم يلتفت إلى الرجل الأعمى ويقول له في الآية السابعة: ذهب اغتسل في بركة سلوام. هذا ما قاله يسوع لكي يغسل الأعمى عينيه من الطين الذي وضع عليهما. لنقرأ نهاية الآية السابعة، حيث تلمع أمامنا كلمات رائعة: فمضى واغتسل وأتى بصيرا. أتعرف مستمعي أن الله يمسك بحظنا السيء ويحوله إلى حظ سعيد وجيد؟ فهو في مناسبات عديدة يسوي المحنة ويصحح الإعاقة والخلل، وفي مناسبات أخرى يغيرنا نحن لكي نستطيع أن نتحمل ونتقبل أوضاعنا فنتخطى المشكلة. يسهل على الله، إن صح التعبير، أن يتعامل مع البحر وعناصر الطبيعة والزلازل والأعاصير والكوارث، لكن التعامل معنا نحن البشر أمر أصعب بكثير، ذلك لأن الطبيعة والأشياء مخضعة له من خلال افتقارها إلى الإرادة. أما نحن وبسبب احترامه لإراداتنا فنغد أمرا يصعب التعامل معه. قال أحدهم هذه الكلمات المعبرة عن فكرتي: عندما يريد الله أن يقوم بمهمة مستحيلة يختار إنسانا مستحيلا ويعصره. ربما أنت في خضم عملية العصر والكسر، وذلك في سبيل أن تتقبل قدرك السيء الذي لست راضيا عنه ولم تستطع أن تتقبله. إن هذا الرجل الأعمى منذ ولادته يذكرنا بأن الله هو سيد على الظروف الصعبة وسوء الحظ. والآن لننتقل إلى الصورة الأخيرة التي لا يمكن نسيانها في الأصحاح 11، حيث يثبت المسيح أنه سيد على الموت. فبحسب الآية 39 أن لعازر مات وله في القبر 4 أيام. لنقرأ الجزء الأخير من الآية معا: قد أنتنا لأن له 4 أيام. لكن لنسمع ما قاله يسوع لمرثى في الآية 40: ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله؟ وبعد أن رفع عينيه إلى فوق وصلى إلى الآب، صرخ بصوت عظيم وقال في الآية 43 مخاطبا الميت: لعازر هلم خارجا. فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمتة ووجهه ملفوف بمنديل. فقال لهم يسوع: حلوه ودعوه يذهب. الآية 45: فكثيرون من اليهود الذين جاءوا إلى مريم ونظروا ما فعل يسوع آمنوا به. فمن غير الممكن أن يقوم رجل من الأموات من دون أن يلي ذلك إيمان معلن وواضح. أتعرفون مستمعي أنه سيأتي وقت تنفتح فيه القبور؟ متى؟ لنقرأ الآية 16 في رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيك الأصحاح 4: لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا. إن الله سيمنح الأموات الذين يموتون فيه عند القيامة أجسادا ممجدة. اسمعوا الآية 17 في الأصحاح نفسه من الرسالة نفسها: ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. أيمكنكم أن تتخيلوا معي المشهد الرائع؟ إنه مشهد يولد فينا شيئا من عدم الانتظار، شيئا ما يصرخ فينا: تعال الآن أيها الرب يسوع. إنه سيد على الموت، إنه محور قصة الفصح والقيامة المجيدة. هذه الحقائق كلها تقودني إلى بعض النقاط المهمة. النقطة الأولى: إن التدريب الأفضل لتطوير ونمو إيماننا هو قبولنا وإقرارنا بمحدودية الإنسان وتعذر قيامنا بأمور كثيرة. فعندما تومد أمامنا فكرة القدرات الإنسانية فإننا نتمسك بها وننسى الإيمان الذي يقهر المستحيلات. لكن عندما نقر بعجزنا وضعفنا وفشلنا، فإذ ذاك يظهر المسيح نفسه لنا بالإيمان، وكأن به يسمرنا على حائط الحياة لكي نستسلم هناك بالكلية له. إذ ذاك يقول: الآن أستطيع أن أظهر قوتي. النقطة الثانية تقول: إن الحل الوحيد للمستحيلات هو التدخل الإلهي. أتعرفون لماذا؟ لأن الله هو سيد على المستحيلات. إنه متخصص بحل الأمور الصعبة والعويصة، حتى المستحيل منها. وهذا ما يظهر شخصيته الإلهية العجيبة. ماذا لو أن أحدنا أجرى عملية جراحية لنفسه؟ لا شك أن هذا ليس من اختصاص معظمنا، لكن كما يعطينا الطبيب الاختصاصي جرعة من المخدر ليقوم بالعملية ويتممها قبل أن نستفيق، هكذا يفعل الله معنا. فهو الطبيب المختص بجميع أمراض حياتنا. مستمعي الكريم، سلم الأمر لله عندما تواجه المستحيل الذي لا تستطيع التعامل معه. وبالعودة إلى الأصحاح 21 في إنجيل يوحنا، نرى روعة ختام الإنجيل بالأشياء الأخرى الكثيرة التي صنعها يسوع. فيوحنا لم يشر هنا فقط إلى الألوهة البعيدة التي عملت في الماضي، بل إلى الألوهة التي ما زالت تعمل الآن. فيسوع ما زال يعمل الآن الآيات في حياة الكثيرين من أولاد الله، وكما تقول الآية 30 في الأصحاح 20، وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع. إنه الله المتجسد، لكن ما هي الأعمال التي صنعها فأظهرته كإنسان؟ الأصحاح 13 يخبرنا أنه أظهر ناسوته عندما غسل أرجل التلاميذ، أما الأصحاح 14 والأصحاح 15 والأصحاح 16 فهي تذكرنا كيف تفهم حاجات التلاميذ وتعامل معها، عندما قال لهم في الآية الأولى من الأصحاح 14: لا تضطرب قلوبكم. لقد دخل المسيح إلى جوهر شعورهم وصلب كيانهم الداخلي وأجاب عن كل مخاوفهم، عندما قال لهم أيضا في الآية 33 في الأصحاح 16: في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا، أنا قد غلبت العالم. ومن منا لا يذكر أصحاحات القبض على يسوع ثم محاكمته وموته؟ إنها تبدأ بالأصحاح 17 لغاية الأصحاح 19. هناك تألم المسيح كإنسان. إنه فعلا الله الحقيقي الكامل والإنسان الحقيقي الكامل. وإن كنا ندون كل الآيات والأشياء الكثيرة التي صنعها يسوع واحدة واحدة، فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. فيما كنت أحضر هذه العظة لمعت أمامي فكرتان. الأولى تقول: عندما يكون يسوع هو الموضوع فإن الصفحات لن تنتهي أبدا. حاولوا أن تضعوا كل اختباراتكم مع المسيح في كتاب، فمن المؤكد أنكم لن تنتهوا من كتابته، فالاختبارات ستتدفق كالجدول الذي لا ينضب ماؤه. مستمعي الكريم، لا تنسى أنك جزء من إنجيل يوحنا المقروء والمعيش باستمرار. ثانيا، عندما يكون يسوع هو الهدف تتمتع بحياة متغيرة باستمرار. كتب أحدهم في كتاب له تحت عنوان البراهين التي اقتضت حكما عن شهادته واختباره في الصراع المخيف مع المرارة التي كنها لوالده، فقد كان والده رجلا مدمنا للمسكر لدرجة أصبح فيها سكيرا وكحوليا مدمنا. كانت حقيقة والده منتشرة في المدرسة حيث تعلم، حتى نعتوه بابن سكير المدينة، مما ورطه في المتاعب من جراء صيت والده الشائن وحمله على الارتباك والمرارة والغيظ إزاء تصرفات والده المخزية. فكان يقفل باب الحظيرة على والده عندما يزوره الرفقاء والأصدقاء، مدعيا أن والده غائب بحجة العمل، فيما كان الوالد مطفئا من جراء المسكر. وهكذا بدأت المرارة تكبر في قلب الشاب يوما بعد يوم. وأخيرا تعرف بالمسيح يسوع من خلال الإيمان والتوبة وصار ولدا من أولاد الله. ومما ذكره في كتابه أقتطف هذه الكلمات: عندما أصبحت مؤمنا بالمسيح أسرتني محبة الله لدرجة أنها انتزعت من قلبي كل الكراهية والمرارة لتحولهما إلى محبة قوية وفعالة. أصبحت من خلالها أستطيع النظر إلى والدي بعين الرقة والحنان وأقول له: يا بابا، أنا أحبك. بعد 6 شهور من إيماني بالمسيح تعرضت لحادث سيارة خطير، وعندما جاء والدي ليزورني في المستشفى قال لي: بني، كيف بإمكانك أن تحب والدا مثلي أنا؟ فأجبته: لم أكن أفعل قبل 6 شهور، لم أكن أملك القدرة على ذلك إطلاقا، لكن من خلال يسوع المسيح أصبح بالإمكان أن أحبك أنت كما سائر الناس أيضا. بعد 45 دقيقة كان أبي جاثيا على ركبتيه طالبا خلاص الله في المسيح. وبعد 13 شهرا مات أبي وانتقل إلى المجد. هذه ليست حقيقة هذا الشاب وواقعه فحسب، بل هي واقع التلاميذ أيضا الذين أصبحت حياتهم مروضة على التغيير المستمر وسلسلة من النقلات النوعية والمستمرة إلى أن انتقلوا لملاقاة الرب. فبطرس وعظ في يوم 50 أو العنصرة كما يسميه البعض، حيث استخدمه الله في خلاص الكثيرين الذين كانوا نواة كنيسة أورشليم. هناك وفي تلك الموعظة بالذات وضع اللاهوت الذي طوره بولس فيما بعد. وأخيرا مات بطرس مصلوبا رأسا على عقب وسط التسبيح الذي كان يخرج من شفتيه. ماذا عن يعقوب بن زبدي صياد السمك؟ لقد حافظ على إيمانه حتى النهاية إلى أن قطع رأسه عن جسده لأجل الإيمان. أما فيلبس فقد جاهد مع المسيح حتى سنة 54 بعد الميلاد لغاية جلده وزجه في السجن، فاقدا قدرته على السير قبل أن يصلب أيضا. كيف ننسى متى العشار الذي خدم بين آكلي لحوم البشر أولئك المتوحشين في إثيوبيا حتى سنة 66 ميلادية، قبل أن يربط ويوثق ثم يغطى بالزيت والقير أو الإسفلت ويلقى في النار. لقد قاوم النار فيما كان يصلي عاليا: أيها الآب اقبل روحي. أما أندراوس الأخ الخجول لسمعان بطرس فحياته لم تنتهي على نحو خجل كما بدأت، إذ أصبح واعظا ومبشرا في أماكن كثيرة. فقد كان المرسل الأول لبلاد روسيا حيث وعظ وبشر أولئك الهمجيين والبرابرة الذين لم يعرفوا التمدن يوما في القرن الأول. هناك قبضوا عليه وجلده 7 رجال بالعصي، وأخيرا صلبوه على صليب يشبه علامة الضرب الحسابي وهو يردد: مرحبا أيها الصليب العزيز الكريم، يا من تقدست في جسدي ربي وتزينت بشفتيه، ها إنني آتي إليك مبتهجا ومتهللا، اقبلني بين ذراعيك إلى أن يقبلني الذي فداني بواسطة الصليب. وكيف لنا أن ننسى توما المشكك؟ لقد كان المرسل الأول إلى بلاد الهند، هناك سجن ولاق مختلف أنواع التعذيب على أيدي كهان الأوثان، واستشهد من خلال طعنات الرماح المتكررة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. ويوحنا كاتب الإنجيل الذي كان لنا شرف التأمل في إنجيله، يظن بعض أن يوحنا عاش معتزلا في هدوء على جزيرة بطمس من دون أي إزعاج أو مضايقة، لكنني أقول لهؤلاء إن يوحنا خدم بكل أمانة مبشرا في أفسس لسنين عديدة. بعدها أسس كنيسة سميرنا وبرغاموس وساردس وفيلادلفيا ولوتكية وثياتيرا، وإن الإمبراطور قبض عليه حيث ألقي في خلقين من الزيت المغلي، نجي منه بأعجوبة مما سبب ندوبا وآثارا كثيرة في جسده. بعد إذن نفاه الإمبراطور إلى جزيرة بطمس ليموت بهدوء، وهناك في تلك الجزيرة النائية كتب سفر الرؤيا قبل أن يصطاده الأعداء ويدفنوه حيا بسبب إيمانه. وهكذا يستمر سرد القصة إذ لم تنتهي فصولا بعد، ذلك لأن المهم ليس مدى استيعابنا للحق ودخولنا فيه، إنما مدى دخول ذلك الحق فينا ومن خلالنا. أنا لا أعرف مستقبلك مستمعي كما لا أعرف مستقبلي أنا على حد سواء، لكننا نعلم جميعنا أن الله يريد أن يعمل فينا ومن خلالنا ليتمجد بالأسلوب الذي يراه هو مناسبا وهذا ما يحدث الفرق كل الفرق. دعونا ننحني للصلاة. إنها الحلقة الأخيرة في دراستنا لإنجيل يوحنا، لكنني أرجو ألا تكون تصاميمنا تصاميم محدودة، بل تصاميم تستمر طوال الحياة. أتتقاذفنا أمواج الحياة بمآسيها وجسامة مستحيلاتها؟ أتربطنا عقد الحياة إلى حائط اليأس والفشل؟ أنستسلم لقدرنا المشؤوم وكآبة مصيرنا؟ أنؤمن أن يسوع هو سيد الجودة وسيد المسافات وسيد المستحيلات وسيد الوقت وسيد الحجم والطبيعة وسيد على الموت، وهو قادر على حل العقد مهما بدت شديدة ومحكمة؟ نشكرك أيها الآب السماوي على هذه السلسلة الرائعة التي استخدمتها في تعليمنا وتوجيهنا وإرشادنا وتهذيبنا وهدايتنا. ساعدنا حتى نحمل معنا وفينا كل تصميم صممناه بعد كل عظة بكل جدية، كي نعيشه ونطبقه في حياتنا الآن وفي المستقبل. هبنا قوة روحك للتنفيذ، واجعل كلمتك تتغلغل في قلوبنا فتثمر للعمل الصالح. نشكرك لأن يسوع مخلصنا هو السيد المطلق، وإذ نسلمك حياتنا من خلال عمله على الصليب يكون هذا لنا أعظم شرف نحظى به. اختم أيها الآب على ما سمعناه اليوم وعلى الدراسة في إنجيل يوحنا بختم الروح القدس، ولك منا كل إكرام ومجد وسجود في المسيح يسوع ربنا إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. مستمع الكريم، يسرنا أن تتابع معنا دائما حلقات برنامج نافذة على الحياة ضمن سلسلة من العظات تكشف لنا جميعا عن حقائق كتابية عميقة ومهمة وأبدية. صلاتنا إلى الرب في نهاية هذه السلسلة أن يدعم تصاميمنا جميعا ويباركنا في ضوء ما سمعناه من خلال دراستنا المطولة في إنجيل يوحنا، فيتمجد هو فينا ومن خلالنا. نستودعك الآن بين يدي الله القدوس على أن نلتقي القصد شارلي كوستا مجددا في سلسلة جديدة. الرب يرافقك ويكون معك، وإلى الملتقى.